هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد وحلقة جديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين، والتي سنتحدث فيها إن شاء الله شيئا عن الحياة الجهادية لسماحة آية الله العظمى السيد محسن الحكيم قدس الله تعالى نفسه الزكية، فكونوا معنا.
أيها الأفاضل، لقد هب علماء الإسلام في النجف الأشرف لصد الغزو البريطاني للعراق أيام الحرب العالمية الأولى، وقد كان ضمن هؤلاء العلماء الإمام الحكيم رضوان الله تعالى عليه، وهو الأمين المعتمد لدى السيد محمد سعيد الحبوبي قائد الجبهة الشعبية. وهناك أدوار بطولية كبيرة قام بها سماحة السيد الحكيم أثناء القتال وتطور الأحداث، ولا يسعنا هنا أن نستوفيها، ولكن لا بأس بذكر بعض منها.
نعم مستمعينا، لما وقعت الهزيمة وفر المجاهدون واختل النظام وسادت الفوضى، ثبت السيدان الجليلان الحبوب والحكيم وثلة من الأبرار المساميح بالنفوس في اليوم العصيب، ولم تكن همم الثابتين معهما إلا أن يهيبوا بالسيدين ليتحركا من مركزهما، ولكنهم حاولوا عبثا، وعند تبلب للأفكار في تلك الحالة العصيبة استقر الرأي إلى أن يذهب الإمام الحكيم إلى القائد العسكري العثماني وعاد منه بالموقف المطلوب.
وهناك قضايا كثيرة تنقل عن حسن تدبيره للأمور وبعد نظره في القضايا، ومنها أنه أدرك طبيعة النظام الملكي آنذاك في العراق، فقد كان شاهدا على قيامه منذ البداية، وعالما بأن هذا النظام عميل مكشوف للاستعمار الإنجليزي، ولذلك فإنه عندما تولى المرجعية واجه هذا النظام في مواقع مختلفة فيما يلي تعداد لأهمها.
مستمعينا، كان سماحته أول من رفض عادة استقبال الملك عند مجيئه إلى النجف الأشرف في الحرم الحيدري الشريف في عام 1949 للميلاد، وقد أحدث في هذا الرفض ضجة إيجابية رائعة في الأوساط الشعبية، كان من نتائجها تعزيز موقع المرجعية في نفوس الجماهير، ووقف موقفا رافضا لمحاولة الحكومة تشريع قوانين مخالفة للإسلام، فسارعت إلى الاعتذار عندما علمت بهذا الموقف وألغت قرار المنع.
ورفض كذلك الإمام الحكيم بشدة إرسال برقية تأييد إلى قادة الانقلاب، انقلاب 14 من تموز، على الرغم من الضغوط السياسية والإرهاب وحملة الإعدامات والاعتقالات لمن يعادي الجمهورية آنذاك. وحارب آية الله العظمى قوانين الأحوال الشخصية التي شرعها الرئيس العراقي الأسبق عبد الكريم قاسم، وهي قوانين وضعية مخالفة وبشكل صريح للنصوص القرآنية، وقد كانت تلك القوانين إحدى العوامل التي ساعدت على كشف عداء حكم عبد الكريم قاسم للإسلام وبعده عن هذا الدين الحنيف.
وقد وقف المرجع الديني الكبير الحكيم بوجه التيار السياسي الشيوعي الذي طالب باستلام الحكم آنذاك في العراق من خلال تنظيمه للتظاهرات التي ترفع شعار إشراك الحزب الشيوعي في الحكم آنذاك، وقد استطاع هذا العالم الرباني أن يقصم ظهر الشيوعيين حين أصدر فتواه الشهيرة الشيوعية كفر وإلحاد، وكذلك استنكاره الشديد لاعتداء أزلام الحكومة آنذاك على المتظاهرين احتجاجا على العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956، ثم إضرابه عن صلاة الجمعة وما نتج عن ذلك من إضراب عام في البلاد، مما اضطر الحكومة إلى تقديم الاعتذار والوعد بمعاقبة المعتدين، وجاء ذلك عبر وفد أرسلته الحكومة للإمام الحكيم لهذا الغرض.
أيها الأفاضل، إن طبيعة انقلاب 14 من تموز عام 1958 المعادية للإسلام قد توضحت بعد فترة قليلة من وقوعه، ولذلك فقد وقف الآية العظمى السيد محسن الحكيم أمام انحرافات السلطة آنذاك وكفر الشيوعيين مواقف حازمة متعددة، ويمكننا هنا أن نعدد على سبيل الاختصار أهمها.
نعم مستمعينا، عندما قامت رقابة المطبوعات بمنع طبع كتاب يدعو إلى الحجاب ومهاجمة السفور، وجاء المنع بحجة أن الكتاب يتضمن أفكارا رجعية، استدعى سماحته قائم مقام النجف في ذلك الوقت ووبخه على وصف الأفكار الإسلامية بالرجعية، وأمره بإيصال الاستنكار إلى السلطة آنذاك، حيث كانت هذه الفتوى سببا في تقليص نفوذهم في الأوساط الشعبية حتى على المستوى الرسمي، وهذا ما شجع عبد الكريم قاسم على التخلي عنه فيما بعد. ورفض الإمام الحكيم رفضا قاطعا استقبال الرئيس العراقي الأسبق عبد الكريم قاسم، وأمر وكلاءه والخطباء بضرورة الاستمرار بمهاجمة حكومته على سنها للقوانين المخالفة للإسلام، وقد استمر هذا الموقف الباسل المشرف حتى سقوط ذلك الرئيس في 8 من شهر شباط عام 1963 ميلادي.
أما عن مواقفه الأخرى بعد عبد الكريم قاسم، استنكاره استنكارا شديدا لقيام السلطة باعتقال مجموعة من المؤمنين وتعذيبهم في السجون من أجل نزع اعترافات كاذبة ضد المرجعية، وقد ترجم ذلك حين استدعى الحاكم العسكري العام رشيد مصلح وتكلم معه بلهجة قوية وحادة مهددا باتخاذ مواقف خطيرة إن لم تتوقف السلطة عن ممارساتها.
وكذلك أرسل وفدا ضم عددا من العلماء من وكلائه لمقابلة رئيس الوزراء الأسبق الطاغية أحمد حسن البكر لتحذيره من مزالق الخطأ وتذكيره بالنتيجة التي انتهى إليها عبد الكريم قاسم. وقام سماحته بسفرته التاريخية المشهورة إلى العتبات المقدسة بعد أيام من إرساله للوفد، والذي اعتبر تصعيدا سياسيا على مستوى المواجهة ضد السلطة.
أيها الأخوة والأخوات، وعمل المرجع الكبير الحكيم وبشكل دؤوب على وحدة المسلمين في العالم الإسلامي من خلال مواقفه لنصرة المسلمين ومنهم السنة من العرب والأكراد، ومشاركة علماء المسلمين السنة في احتفالاتهم ونشاطاتهم السياسية ودعوتهم للحضور والمشاركة في الاحتفالات والمناسبات التي تقيمها المرجعية، كما عمل على محاربة الطائفية التي كانت تمارسها السلطة آنذاك للتفريق بين المسلمين، وقد استنكر الأعمال الطائفية التي كان ينفذها الحكم عند زيارة رئيس الوزراء الأسبق طاهر يحيى يحيى وأعضاء الحكومة له عام 1964 وحذره من مغبة الاستمرار في السياسة الطائفية، كما طالب وبشدة التقيد بتعاليم الإسلام والابتعاد عن كل ما يخالف الدين الحنيف الوضاء.
ويذكر مستمعين كرام في كل مكان بهذا الصدد أنه طالب سماحة السيد الحكيم رضوان الله عليه عند زيارة طاهر يحيى لسماحته بإلغاء قانون الأحوال الشخصية ومنع بيع الخمور وإغلاق الحانات والمواخير، بالإضافة إلى التحذير من الطائفية وإيصاء الحكام بإقامة العدل في الرعية. كذلك استنكر بشدة الآية العظمى السيد محسن الحكيم تطبيق قوانين الاشتراكية المنافية للإسلام العظيم، وذلك عند محاولة الحكم آنذاك بتطبيقها في عام 1964، وطالب بتطبيق أحكام الإسلام التي تضمن العدالة الإسلامية، وقد نجح سماحته في هذا المجال في معارضته المشهودة، وقد أفتى أيضا بحرمة قتال الأكراد، وقد جاءت الفتوى ردا على فتاوى وعاظ السلاطين الذين أفتوا بجواز قتالهم واعتبروهم بغاة في الأرض، وقد التزم الجنود العراقيون بفتوى الإمام الحكيم رضوان الله عليه، فكانوا يصوبون بنادقهم لأهداف وهمية عند القتال أو يصوبونها نحو الهواء، ولا يزال الأكراد يرفعون آيات الثناء والاعتزاز بهذه الشخصية الفذة لمواقفه الإسلامية بالأخص في هذا المجال.
وكذلك رفض آية الله العظمى السيد الحكيم وبشدة الطلبات المتكررة التي كان يقدمها الرئيس العراقي الأسبق عبد السلام عارف لزياراته.
تحية لكم طيبة، وقد تابعتم معنا سيرة عطرة من الحياة الجهادية التي كانت للمرجع الكبير السيد الحكيم رضوان الله عليه.
شكرا لكم وفي أمان الله.